إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى في مذكرة التوحيد: المسألة السابعة في حاجة البشر إلى الرسالة. قال رحمه الله: الأفعال الاختيارية منها ما تحمد عقباه فيجمل بالعاقل فعله والحرص عليه ولو ناله في سبيل تحصيله حرج ومشقة، وأصابه منه في عاجل أمره كثير من الآلام. ومنها ما تسوء مغبته فيجدر بالعاقل أن يتماسك دونه وأن يتنكب طريقه خشية شره وطلبا للسلامة من ضره، وإن كان فيه ما فيه من الملذات العاجلة التي تغري الإنسان بفعله أو تخدعه عما فيه سلامة نفسه. غير أن عطله قد يقصر في كثير من شؤونه عن التمييز بين حسن الأفعال وقبيحها ونافعها وضارها، فلا بد من معين يساعده على إدراك ما قصر عنه إدراكه، وقد يعجز كليا عن العلم بما يجب عليه علمه، لأنه ليس في محيط عقله ولا دائرة فكره، مع ما في علمه به من صلاحه وسعادته، وذلك كمعرفته بالله واليوم الآخر والملائكة تفصيلا. فكان في ضرورة إلى من يهديه الطريق في أصول دينه، وقد يتردد في أمر إما لعارض هوى وشهوة أو لتزاحم الدواعي واختلافها، فيحتاج إلى من ينقذه من الحيرة ويكشف له عن حجاب الضلالة بنور الهدى. فبان بذلك حاجة الناس إلى رسول يخرجهم من الظلمات إلى النور، ويكملهم بمعرفة ما قصرت عنه أفهامهم، ويوقفهم على حقيقة ما عجزوا عنه، ويدفع عنهم الألم والحيرة ومضرة الشكوك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأقوال والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة، فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلام. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذكر العلامة المصنف رحمه الله تعالى أن الناس يتفاوتون في نعمة العقل، وأن الإنسان مهما أوتي من تلك النعمة وحصل منها وحصل على قدر عظيم، فإنه لا يمكن أن يستقل العقل وحده بمعرفة سعادته في الدنيا فضلا عما يكون من أمر الغيب المحجوب، وأن الإنسان لا بد له من معين يساعده على إدراك ما قصر عنه إدراكه، لأنه قد يعجز بالكلية عن العلم بما يجب عليه علمه، لأنه ليس في محيط عقله، إذ هو من الغيب الذي لا يستكن ولا يعرف ما وراءه ولا تعرف حقيقته، أو لأنه غير داخل في دائرة فكره مع ما في علمه بذلك من صلاحه وسعادته. والعقل قد يستدل على وجود الرب الخالق الصانع الحكيم، ولكنه لا يدري حكمة ما أوجد الله تبارك وتعالى من هذا الكون المبسوط، ولا يستطيع أن يعرف الغاية التي لأجلها خلقه الله وأوجده، لأن ذلك إنما يعلم من قبل الوحي وحده. فدل هذا كما قال المصنف رحمه الله تعالى على أن الإنسان في حاجة ماسة إلى الرسالة والوحي، ولا يستطيع أن يحقق الإنسان الغاية التي لأجلها وجد إلا من قبل الوحي المعصوم. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حاجة العالم إلى الرسالة والوحي في مواطن كثيرة من مجموع الفتاوى، فقال رحمه الله تعالى: الرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها، وحاجتهم إلى الرسالة فوق حاجتهم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور. والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا وصف المؤمن، كان ميتا في ظلمات الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نورا يمشي به في الناس. وأما الكافر فميت القلب في الظلمات. وقال رحمه الله تعالى: إن الله سمى رسالته روحا، والروح إذا عدم فقدت الحياة. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فذكر هنا أصلين وهما الروح والنور، فالروح الحياة والنور النور. وقال رحمه الله تعالى: إن الله يضرب الأمثال للوحي الذي أنزله حياة للقلوب ونورا لها. يضرب الأمثال للوحي بالماء الذي ينزله من السماء حياة للأرض، وبالنار التي يحصل بها النور. وهذا كما في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها
فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. فشبه العلم بالماء المنزل من السماء لأن به حياة القلوب، كما أن بالماء حياة الأبدان. وشبه القلوب بالأودية لأنها محل للعلم، كما أن الأودية محل للماء. فقلب يسع علما كثيرا، وواد يسع ماء كثيرا، وقلب يسع علما قليلا، وواد يسع ماء قليلا. وأخبر تعالى أنه يعلو على السيل من الزبد بسبب مخالطة الماء، وأنه يذهب جفاء، وأنه يرمى به ويختفي. والذي ينفع الناس يمكث في الأرض ويستقر. وكذلك القلوب تخالطها الشهوات والشبهات ثم تذهب جفاء، ويستقر فيها الإيمان والقرآن الذي ينفع صاحبه والناس. وقال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فهذا المثل الآخر وهو الناري، فالأول للحياة والثاني للضياء. وقال رحمه الله: إن لهذين المثالين نظيرا، وهما المثالان المذكوران في سورة البقرة في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله وصف المؤمن ثم قال: وأما الكافر ففي ظلمات الكفر والشرك غير حي، وإن كانت حياته حياة بهيمية فهو عادم الحياة الروحانية العلوية التي سببها الإيمان، وبها يحصل للعبد السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. فإن الله سبحانه جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم، وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم. وبعثوا جميعا بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه وبيان حالهم بعد الوصول إليه. وذكر رحمه الله الأصول التي دل عليها فقال: فالأصل الأول يتضمن إثبات التوحيد والصفات والقدر وذكر أيام الله في أوليائه وفي أعدائه، وهي القصص التي قصها الله على عباده والأمثال التي ضربها لهم. والأصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة وبيان ما يحبه الله وما يكرهه. والأصل الثالث يتضمن الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار والثواب والعقاب. وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر، والسعادة والفلاح موقوفة عليها، ولا سبيل إلى معرفتها جميعا إلا من جهة الرسل، فإن العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها، وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة، كالمريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى الطب ومن يداويه، ولا يهتدي إلى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه. فبان من كلامه رحمة الله عليه أن ضرورة الخلق إلى الرسالة والوحي أعظم من ضرورتهم إلى كل شيء، أعظم من ضرورتهم إلى الطعام والشراب، بل أعظم من ضرورتهم إلى النفس. قال السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار: اعلم أن حاجة الخلق إلى إرسال الرسل وبعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ضرورية، لا ينتظم لهم حال، ولا يصلح لهم دين ولا بال إلا بذلك، فهم أشد احتياجا إلى ذلك من إرسال المطر والهواء، بل ومن النفس الذي لا بد لهم منه، كما في مفتاح دار السعادة للمحقق ابن القيم رحمه الله تعالى. وكلام العلامة ابن القيم رحمه الله الذي أشار إليه السفاريني هو هكذا بنصه في مفتاح دار السعادة: حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء، ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها. ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب، ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة؟ وأما أهل البدو كلهم وأهل الكفور كلهم وعامة بني آدم فلا يحتاجون إلى طبيب، وهم أصح أبدانا وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب، ولعل أعمارهم متقاربة. والكفور جمع كفر، والكفر هو القرية الصغيرة. قال رحمه الله: وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم، وجعل لكل قوم عادة وعرفا في استخراج ما يهجم عليهم من الأدواء، حتى إن كثيرا من أصول الطب إنما أخذت من عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم. وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله ومساقطه في حركات العباد الاختيارية، فمبناها على الوحي المحض، فلا نسبة لحاجة الخلق إلى علم الطب وحاجتهم إلى الشريعة، فحاجتهم إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء. قال رحمه الله: والحاجة إلى الشريعة أشد من الحاجة إلى التنفس فضلا عن الطعام والشراب، لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه، وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبد. وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت، فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه، والقيام به، والدعوة إليه، والصبر عليه، وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه. وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة، ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسر. فبين رحمه الله أنه لا صلاح ولا فلاح إلا بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعمل به، والدعوة إليه، والصبر على الأذى في ذلك، وهو ما ذكره الله رب العالمين في شأن المفلحين الذين استثناهم الله رب العالمين من الخاسرين، كما في سورة العصر، وقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهم الذين علموا الحق بدليله وعملوا به ودعوا إليه وصبروا على الأذى في ذلك. قال رحمه الله: فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، القيام به، والدعوة إليه، والصبر عليه، وجهاد من خرج عنه كفرا به أو ابتداعا فيه حتى يرجع إليه، وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه، وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة، ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسر. قال المصنف رحمه الله تعالى: أضف إلى ذلك الإشارة إلى الوجه الذي مر من أن العقول لا تستقل بإدراك مصالحها، وهي لا تعلم شيئا عن الغيب المحجوب، بل هي لا تعلم شيئا عن الغاية التي لأجلها خلقها خالقها وباريها. قال: أضف إلى ذلك أن تفاوت العقول والمدارك وتباين الأفكار واختلاف الأغراض والمنازع ينشأ عنه تضارب الآراء وتناقض المذاهب، وذلك يفضي إلى سفك الدماء ونهب الأموال والاعتداء على الأعراض وانتهاك الحرمات، وبالجملة ينتهي إلى تخريب وتدمير لا إلى تنظيم وحسن تدبير، ولا يرتفع ذلك إلا برسول يأتي بفصل الخطاب ويقيم الحدة. فاقتضت حكمة الله أن يرسل رسله رحمة بعباده وإقامة للعدل بينهم وتبصيرا لما يجب عليهم من حقوق خالقهم وإعانة لهم على أنفسهم وإعذارا إليهم، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. فبين المصنف رحمه الله تعالى دليلا آخر من أدلة ضرورة العالم إلى الرسالة وحاجة البشر إليه، وذلك أن الإنسان أعطي من الغرائز والرغبات ما يحقق وجوده وبقاء نوعه، وتحقيق هذين الأمرين لا ينهض به الشخص وحده، ومن ثم فلا بد أن يكون له مع غيره علاقات، وهذه العلاقات قد تتجه إلى التعاون والتعاضد، وقد تتجه نحو تحقيق المطالب الذاتية الفردية التي تسعى إلى إرضاء الغرائز الخاصة دون مراعاة لشيء، وفي هذا مخالفة للفطرة الصحيحة التي فطر الله الناس عليها. قد تتحد الرغبات وقد تتضارب الآراء وتختلف الأغراض وتتباين المنازع وتتناقض المذاهب، وهذا حتما مفض إلى سفك الدماء ونهب الأموال وإلى الاعتداء على الأعراض وانتهاك الحرمات، فيؤدي هذا إلى تخريب العالم وتدميره. وحاجة الأفراد بعضهم إلى بعض لا تقف عند نمط محدد، بل تزيد وتتكاثر كلما كثرت مطالب الفرد في معيشته، وذلك بتعديل نظرته إلى كل من الضروريات والكماليات، كما لا تقف من ناحية أخرى عند نمط محدد من حيث الضيق والاتساع، بل كلما اضطرد نمو حضارة النوع الإنساني اضطرد تبعا لذلك اتساع دائرة علاقاته، فتخرج من نطاق الأسرة إلى القبيلة ثم إلى الأمة ثم إلى الإنسانية جمعا. وإذا كانت هذه طبيعة العلاقة بين الأفراد، فما الذي ينظمها ويحكمها حتى لا تتشابك المصالح وتتصادم المطالب وتعقد الاجتماع؟ الإنسان اجتماعي بطبعه، اجتماعي بفطرته، لا يعيش وحده، فإذا كان مع غيره نشأت علاقات، هذه العلاقات قد تتعاضد وتتساند وقد تتقاطع وتتباين، فما الذي يحكم ذلك؟ ونمو حضارة النوع الإنساني يخرج بالإنسان من إطار الأسرة إلى القبيلة إلى الأمة إلى الإنسانية كلها، فما الذي يحكم طبيعة العلاقات بين الأفراد؟ وما الذي ينظمها ويحكمها حتى لا تتشابك المصالح وتتصادم المطالب وتعقد الاجتماع؟ إن قيل إن عقل الإنسان كاف في إدراك الحقوق والواجبات، كان هذا القول غير صحيح، لأن عقل الإنسان يتعثر كثيرا في إدراك ذلك، وخاصة عندما تتغلب عليه العواطف والنزوات. وإن قيل بكفاية قانون يتواضع عليه الأفراد ويكون أثرا من آثار مفكريهم وعباقرتهم، فذلك مردود بأن الإنسان مهما ترقى في مضمار التفكير المنظم فإنه لا يستطيع أن يحيط علما بعواقب الأمور، ولا يستطيع أن يدرك مطالب النوع على الوجه الصحيح. وهذا متصل بطبيعة الفرد مهما كانت مكانته العقلية، لأنه لا يعدو أن يكون أثرا لقوة عليا، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون للأثر قوة المؤثر في معرفة المصالح وإدراك المطالب. لم يبق بعد ذلك إلا أن يكون استتباب النظام بين الجماعة قائما على أساس من العدل. وإذا كان قد تقرر أن القوانين الوضعية تخطئ في تحقيق العدالة، فإننا نستنتج من هذا أن قوانين العدل التي بها يتم النظام لا بد أن تستمد من سلطة عليا فوق سلطة البشر، وأن يكون الذي وضع تلك القوانين ذا قوة أسمى من قوة البشر، بحيث يستشعر الإنسان من نفسه سلطانه عليه وقهره له. ولما كانت تلك القوانين لا تصل إلى الإنسان إلا بواسطة من بني جنسه، تتلقى تلك الواسطة عن الله تعالى الأحكام التي يراد بها استتباب النظام، وتبلغ هذه القوانين إلى الناس حتى يتحقق النظام. فإن العقل يدرك بعد هذه المقدمات مدى حاجة الناس إلى أفراد منهم معصومين من الخطأ، قد خصوا بمزايا تجعلهم أهلا لهذه المهمة، وهؤلاء الأفراد يؤيدون بمعجزات وآيات بينات تدل على صدقهم فيما يدعون إليه، بحيث يدعن العقل السليم لدعواهم أنهم مرسلون من لدن حكيم خبير، وأنهم رسل الله وأنبياء الذين ينتظم بواسطتهم الاجتماع الإنساني، وذلك بالقيام على تنفيذ الأوامر والنواهي على أساس من العدل والإنصاف. وبهذا يتبين مدى الحاجة إلى الرسل والأنبياء والوحي، وأنها من أهم حاجات الإنسان. قال المصنف رحمه الله تعالى: اقتضت حكمة الله أن يرسل رسله رحمة بعباده، وإقامة للعدل بينهم، وتبصيرا لما يجب عليهم من حقوق خالقهم، وإعانة لهم على أنفسهم، وإعذارا إليهم، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. فقد ثبت أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح وغير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. والحديث في الصحيحين. وقول سعد رضي الله عنه: ضربته بالسيف غير مصفح وغير مصفح، أي ضربته بحد السيف لا بصفحه وهو عرضه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومما تقدم يعلم أن إرسال الله الرسل مما يدخل في عموم قدرته تعالى وتقتضيه حكمته فضلا منه ورحمة، والله عليم حكيم. وهذا هو القول الوسط والمذهب الحق، يعني بذلك مذهب أهل السنة في النبوة. وأما المعتزلة وأما الأشعرية وأما سائر الفرق الضالة فلهم في ذلك مقالات. فذكر الشيخ رحمه الله قول أهل السنة وقال: هذا هو القول الوسط والمذهب الحق. وقد أفرط المعتزلة فقالوا: إن بعثة الرسل واجبة، واجبة على الله تعالى، إبانة للحق وإقامة للعدل ورعاية للأصلح، وهذا مبني على ما ذهبوا إليه من القول بالتحسين والتقبيح العقليين وهو أصل فاسد. فذكر المصنف رحمه الله تعالى مذهب السلف في النبوة وأنه القول الوسط والمذهب الحق، وذكر بعض المخالفين للحق في النبوة، فذكر المعتزلة ومذهبهم الباطل. والمعتزلة رغم اعتقادهم أن العقل كاف في التكليف وأنه مستقل بإدراك الحسن والقبيح من الأشياء قبل ورود الشرع، وأن ما يأتي به الرسول إنما هو مقرر فقط في بدهيات العقل، مقرر فقط لما ثبت بالعقل، يرون مع ذلك أن إرسال الرسل واجب على الله. والبراهمة هم المنكرون للنبوات أصلا، ومن الناس من يظن أنهم سموا براهمة لانتسابهم إلى إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، وذلك خطأ، فإن هؤلاء هم المخصوصون بنفي النبوات أصلا ورأسا. فالبراهمة هم المخصوصون بنفي النبوات أصلا ورأسا، وهؤلاء انتسبوا إلى رجل منهم يقال له براهم. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الحاشية تعريفهم وذكر أحوالهم ونحلتهم، فذكر رحمه الله تعالى من أفرط ومن فرط في أمر النبوة، فذكر المعتزلة وأنهم قد أوجبوا على الله تبارك وتعالى إرسال الرسل، وذكر أن هؤلاء قد تناقضوا، فهؤلاء المعتزلة كما مر بيان ذلك قد تناقضوا في قولهم هذا، لأنهم يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين وأن العقل مستقل عن الوحي بمعرفة الحسن والقبيح، وأن الرسالة إنما تأتي لبيان ما هو مقرر سلفا عند العقل، ومع ذلك أوجبوا على الله جل وعلا إرسال الرسل. وحجتهم في ذلك قولهم هو من قبيل اللطف الذي هو فعل كل ما من شأنه أن يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية مع بقاء اختياره، ويرون أيضا أن النبوة أو الرسالة لا بد أن تكون جزءا على عمل تقدمه، فالنبي أو الرسول لا بد أن يكون قد فعل من الأعمال الصالحة ما استحق به أن يجزيه الله بالنبوة، فهؤلاء جعلوها جزءا من ذلك وجزاء عليه، فقالوا إن النبوة أو الرسالة لا بد أن تكون جزاء على عمل تقدمه، فالنبي أو الرسول لا بد أن يكون قد فعل من الأعمال الصالحة ما استحق به أن يجزيه الله بالنبوة. وبهذا يقرب مذهب المعتزلة من مذهب الفلاسفة في القول بأن النبوة مكتسبة. وقد مر قبل ذكر مذهب أهل السنة فيما يتعلق بهذا الأمر. المعتزلة مذهبهم يقرب من مذهب الفلاسفة في القول بأن النبوة مكتسبة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى طائفة أخرى من الضلال وهم البراهمة، وقد عرفهم المصنف رحمه الله تعالى بأنهم جماعة من حكماء الهند تبعوا فيلسوفا يسمى براهم فنسبوا إليه، وقيل إنهم طائفة عبدت صنما يسمى برهم فنسبت إليه، والقصد بيان مذهبهم في الرسالة والرد عليه بما يدفع شبهتهم، مع أن بعضهم قد اعترف برسالة آدم وآخرين منهم اعترفوا برسالة إبراهيم عليه السلام، مع أن بعضهم اعترف برسالة آدم وآخرين معطوفة على بعضهم التي نصبت بأن، مع أن بعضهم قد اعترف برسالة آدم وآخرين منهم اعترفوا برسالة إبراهيم عليه السلام. البراهمة هم المنكرون للنبوات أصلا، ومن الناس من يظن أنهم سموا براهمة لانتسابهم إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وذلك خطأ، فإن هؤلاء هم مخصوصون بنفي النبوات أصلا ورأسا، انتسبوا أو نسبوا إلى رجل منهم يقال له براهم، وقد مهد لهم نفي النبوات أصلا وقرر استحالة ذلك في العقول بوجوه مدفوعة خائبة فائلة، وبراهما اسم الإله في اللغة السنسكريتية، وهو عند البراهمة الإله الموجود بذاته الذي لا تدركه الحواس إنما يدركه العقل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتطرف البراهمة، قد أفرط المعتزلة عندما أوجبوا على الله تبارك وتعالى إرسال الرسل، وتطرف البراهمة في المقابل فأحالوا أن يصطفي الله نبيا ويبعث من عباده رسولا، وزعموا أن إرسالهم عبث إما لعدم الحاجة إليه اعتمادا على العقل في التمييز بين المفاسد والمصالح، واكتفاء بإدراكه ما يحتاج إليه العباد في المعاش والمعاد، وإما لاستغناء الله عن عباده وعدم حاجته إلى أعمالهم خيرا كانت أم شرا، إذ هو سبحانه لا ينتفع بطاعتهم ولا يتضرر بمعصيتهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد سبق بيان عدم كفاية العقل في إدراك المصالح والمفاسد وحاجة العالم إلى الرسالة مع غنى الله عن أعمال الخلق، فليس إرسالهم يعني الرسل عبثا بل هو مقتضى الحكم. فذكر من تطرف في النفي كما ذكر من غالى في الإثبات، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء كما مر ذكر ذلك، فالحمد لله الذي جعلنا من هؤلاء، ونسأل الله الثبات على ما عليه أهل السنة والجماعة من الحق والهدى المنير في اتباعهم نهج نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بأخذهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم على فهم سلف هذه الأمة الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. هؤلاء المنكرون للنبوة إذا اعترفوا بأن للعالم خالقا حكيما فلا بد أن يعترفوا أنه آمر ناه حاكم على خلقه، وله في جميع ما نأتي ونذر ونعمل ونفكر حكم وأمر لا مناص لهم من هذا. وليس كل عقل إنساني على استعداد للإدراك، وليست كل نفس إنسانية بقابلة لفهم الحكمة وإدراكه، بل أوجبت منة الله تعالى ترتيبا في العقول والنفوس، واقتضى حكمته تعالى أن يرفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فرحمة الله الكبرى هي النبوة والرسالة، وذلك خير مما يجمعون بعقولهم المختالة وقلوبهم الضالة. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان المسألة الثامنة في المعجزة والفرق بينها وبين السحر، والآيات التي يجريها الله تعالى على أيدي أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم يقال لها عند كثير من العلماء المعجزات. وقد عاب ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذكر نحوا منه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرح السفارينية، فقال: يعني الآية تسمى عند كثير من العلماء معجزة، والصحيح أنها آية وليست معجزة، هي معجزة لا شك، ولكن تسميتها بآية أصح، وذلك لما يلي: أول، لأن هذا هو الموافق للفظ القرآن، لأن الله سمى هذه المعجزات التي تأتي بها الأنبياء آيات ولم يسمها معجزات، كما قال شيخ الإسلام ويأتي قوله إن شاء الله جل وعلا، لم يرد هذا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف الصالحين أنها تسمى معجزة، بل هي آية وبرهان وبينة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله جل وعلا. فقال الشيخ الصالح محمد ابن صالح العثيمين: سمى الله هذه المعجزات التي تأتي بها الأنبياء آيات ولم يسمها معجزات. ثانيا، أن المعجزة قد لا تكون آيات على نبوة كما هو الحال في المشعوذين وغيره كالسحرة، لكن إذا قلنا آية فقد عنينا علامة على صدق هذا النبي. ثالثا، أن كلمة معجزة من الإعجاز ولفظها بشع، ولكن آية بمعنى علامة محببة للنفوس، كأنه علم في رأسه نار، فلهذا كان التعبير بالآية أولى. قال العلامة المصنف رحمه الله: كل ما لم تبلغه طاقة البشر ولم يقع في دائرة قدراتهم فهو معجزة. وقد تطلق المعجزة على ما خرج عن طاقة العامة من الخلق دون الخاصة، كبعض المسائل العلمية واختراع بعض الآيات والأجهزة الحديثة وغيرها، مما لا يقوى عليه إلا خواص الناس، وكالغوص والسباحة وحمل الأثقال، وهذا عجز نسبي يكون في مخلوق دون آخر. وأما المراد من المعجزة هنا أي في علم التوحيد، فهو الأمر الخارق للعادة، الخارج عن سنة الله في خلقه، الذي يظهره الله على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه وتأييدا له في رسالته، مقرونا بالتحدي لأمته ومطالبتهم أن يأتوا بمثله. فإذا عجزوا كان ذلك آية من الله تعالى على اختياره إياه وإرساله إليهم بشريعته. فبين رحمه الله معنى المعجزة. والآية في اللغة العلامة الدالة على الشيء، والمراد بها هنا ما يجريه الله تعالى على أيدي رسله وأنبيائه من أمور خارقة للسنن الكونية المعتادة التي لا قدرة للبشر على الإتيان بمثله، كتحويل العصا إلى حية تتحرك وتسعى، فتكون هذه الآية الخارقة للسنة الكونية المعتادة دليلا غير قابل للنقض والإبطال، يدل على صدق الأنبياء المرسلين فيما جاءوا به. وأكثر العلماء على تسمية هذه الآيات بالمعجزات، مع ما في ذلك من الاستدراك كما مر وأنه خلاف الأولى. والمعجزة كما ذكر السفاريني رحمه الله في اللوامع هي اسم فاعل مأخوذ من العجز المقابل للقدرة. وفي القاموس: معجزة النبي ما أعجز به الخصم عند التحدي، والهاء للمبالغة. وقال ابن حمدان في نهاية المبتدئين: المعجزة هي ما خرق العادة من قول أو فعل إذا وافق دعوى الرسالة وقارنها وطابقها على جهة التحدي ابتداء، بحيث لا يقدر أحد عليها ولا على مثلها ولا على ما يقارب. فهذا تعريف وهذا حد، وهو يخرج كثيرا مما يشتبه وليس بداخل فيه. وقيل: المعجزة عرفا أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة، فهي أمر يتناول الفعل كانفجار الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتناول عدم الفعل كعدم إحراق النار إبراهيم عليه السلام. واحترزوا بقيد المقارنة للتحدي، تكون المعجزة مقارنة للتحدي. احترزوا بهذا القيد عن كرامات الأولياء وعن العلامات الإرهاصية التي تتقدم البعثة النبوية، وعن أن يتخذ الكاذب معجزة من مضى من الأنبياء حجة لنفسه، فقالوا تكون مقرونة بالتحدي. واحترزوا بقيد عدم المعارضة عن السحر والشعبدة. وقول ابن حمدان: وطابقها، ليخرج ما إذا قال معجزتي نطق هذا الحجر، لابد من المطابقة، لأنه لو قال معجزتي نطق هذا الحجر فنطق الحجر وقال هو كذاب مفتر، فهذا لم يطابق. وكما تفل مسيلمة الكلاب في بئر فغار ماؤه، قالوا لا نجد ماء، وإن محمدا لما فقد الماء تفل في البئر ففار البئر ماء، فقال أين البئر، فدلوه على بئر فتفل فيه فغار ماء. وجيء له بغلام أو بصبي أقرع، وقالوا له إن محمدا صلى الله عليه وسلم مسح على رأس مثل هذا فصار من أقزر الناس شعرا، فقال قربوه، فمسح على رأسه فانقرع، فهذه غير مطابقة. فقالوا وطابقها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الآيات والبراهين الدالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة متنوعة، وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء، ويسميها النظار يعني المتكلمين معجزات، وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة ونحو ذلك. وهذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات، ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب ولا في السنة، وإنما فيهما لفظ الآية والبينة والبرهان. وأهل الكلام لا يسمون معجزا إلا ما كان للأنبياء فقط، وأما ما يثبت للأولياء من خرق عادة فيسمونها كرامة. والسلف كالإمام أحمد وغيره كانوا يسمون هذا وهذا معجزة، ويقولون لخوارق الأولياء إنها معجزات، إذ لم يكن في اللفظ ما يقتضي اختصاص الأنبياء به، بخلاف ما كان آية وبرهانا على نبوة النبي فإن هذا يجب اختصاصه به. وربما سموا الكرامات آيات لكونها دالة على نبوة من اتبعه الولي، فإن الدليل يستلزم المدلول فيمتنع ثبوته بدون ثبوت المدلول، فكذلك ما كان آية وبرهانا وهو الدليل والعلم على نبوة النبي يمتنع أن يكون لغير النبي. فكانوا يخصون عن السلف كالإمام أحمد وغيره، يخصون بالآية وبالبرهان وبالبينة الأنبياء والمرسلين، وأما ما كان معجزا فهذا يكون للأنبياء ويكون لغيره. ولذلك قال شيخ الإسلام: وقد يقال إنهم سموها معجزات لأن كرامات الأولياء دليل على نبوة النبي الذي اتبعوه، أو لأنها تعجز غيرهم وهي آية على صحة طريقته. قصر المعتزلة الخوارق على الأنبياء وقالوا إن كل ما يخرج عن الأمر المعتاد فهو معجزة، وعرفوها بأنها الأمر الخارق للعادة إذا اقترن بدعوى النبوة. رد شيخ الإسلام رحمه الله على هؤلاء كما في كتاب النبوات فقال: وهؤلاء يقولون إن ما جرى لمريم وعند مولد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إرهاص، أي توطئة وإعلام وتأسيس لمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، فما خرقت في الحقيقة إلا لنبي. فيقال لهم: وهكذا الأولياء، إنما خرقت لهم لمتابعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكما أن ما تقدمه فهو من معجزاته فكذلك ما تأخر عنه. وهؤلاء يستثنون ما يكون أمام الساعة، لكن هؤلاء كذبوا بما تواتر من الخوارق لغير الأنبياء. والمنازع لهم يقول: هي موجودة مشهودة لمن شهدها، متواترة عند كثير من الناس أعظم مما تواترت عندهم بعض معجزات الأنبياء، وقد شهدها خلق كثير لم يشهدوا معجزات الأنبياء، فكيف يكذبون بما شهدوه ويصدقون بما غاب عنهم ويكذبون بما تواتر عندهم أعظم مما تواتر غيره؟ فهذا مذهب المعتزلة، وهذا تعريفهم للمعجزة للخارق، وهذا رد شيخ الإسلام رحمه الله عليه. وعلى عكس مذهب المعتزلة في قصر الخوارق على الأنبياء، توسع الأشعرية في إثبات الخوارق حتى جعلوها 7 أنواع. هي: الأول المعجزة، وهي التي تكون مقارنة بالتحدي. الثاني الإرهاص، وهو ما يحصل قبل النبوة توطئة وإعلاما به، مأخوذ من رهص الجدار وهو أساسه. الثالث الكرامة، وهي التي تظهر على يد الأولياء. الرابع المعونة، وهي ما يحصل لأحد من عوام المسلمين تخليصا له من شدة. الخامس الاستدراج، وهو ما يظهر على يد التاجر على وفق هواه، ولكن هذا إنما يحصل لمدعي الألوهية كالدجال دون المتنبي لوضوح أدلة نفي الألوهية فلا يخاف اللبس. السادس الإهانة للفاجر على خلاف دعواه. السابع السحر وما في حكمه كالشعوذة والكهانة. عرف الأشعرية المعجزة بأنها أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة من المرسل إليهم بألا يظهر منهم ذلك الخالق. عرف الأشعرية المعجزة بأنها أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة، سالم عن المعارضة من المرسل إليه بألا يظهر منهم ذلك الخالق الذي تحداهم به من ادعى النبوة. قالوا: ولا يشترط الاقتران بالتحدي بمعنى طلب الإتيان بالمثل الذي هو المعنى الحقيقي للتحدي، بل يكفي أن يدعي الرسالة فيظهر المعجز على يديه، فيكون ظهوره دليلا على صدقه نازلا منزلة التصريح بالتحدي، فلم يشترطوا المقارنة بالتحدي. وفرقوا بين المعجزة والكرامة بأن المعجزة تقع مع التحدي أي دعوى الرسالة، وأما الكرامة فلا يتحدى الولي بها بل قد يخفيها. أنكر شيخ الإسلام رحمه الله على الأشعرية جعلهم خوارق الأنبياء وآياتهم من جنس خوارق السحرة والكهان، وزعمهم أن الفرق بينهما هو مجرد التحدي من النبي الصادق وسلامة ما يظهر على يديه من المعارض، بخلاف ما يقع من المتنبي إذا تحدى بسحره وكهانته، فلا بد عندهم أن يبطل الله سحره أو يقيض له من يعارضه بسحر مثله أو بأقوى منه. فهذا كلام الأشعرية، وهذا تخليطهم، وهذا حطهم من قدر الآيات والبينات والبراهين التي أيد الله رب العالمين بها الأنبياء والمرسلين. استدرك شيخ الإسلام رحمه الله على الأشعرية كلامهم الباطل هذا بوجوب أهمه: أولا، أن كون آيات الأنبياء مساوية في الحد والحقيقة لسحر السحرة أمر معلوم الفساد بالاضطرار من دين الرسل. ثانيا، أن هذا من أعظم القدح في الأنبياء إذا كانت آياتهم من جنس سحر السحرة وكهانة الكهان. ثالثا، أنه على هذا التقدير لا تبقى دلالة، فإن الدليل ما يستلزم المدلول ويختص به، فإذا كان مشتركا بينه وبين غيره لم يبق دليلا. فهؤلاء قدحوا في آيات الأنبياء ولم يذكروا دليلا على صدقه. رابعا، أنه على هذا التقدير يمكن للساحر دعوى النبوة، وقولهم إنه عند ذلك يسلبه الله القدرة على السحر أو يأتي بمن يعارضه دعوى مجردة من الدليل. خامسا، أن ما يخرق العادة من الأمور الطبيعية مثل قدح الزناد وجذب المغناطيس والطل اسمات من جنس معجزات الأنبياء، بحيث لو بعث نبي ابتداء وجعل ذلك آية له جاز ذلك على قولهم، وذلك خطأ عظيم وجهل قبيح بقدر معجزات الأنبياء وآياته. سادسا، أن من الناس من ادعى النبوة وكان كاذبا وظهرت على يده بعض هذه الخوارق فلم يمنع منه ولم يعارضه أحد، بل عرف أن هذا الذي أتى به ليس من الآيات التي هي آيات الأنبياء، وعرف كذبه من طرق متعددة، كما في قصة الأسود العنسي، وكما في حال مسيلمة الكذاب، وكما في حال غيرهما ممن ادعى النبوة. سابعا، أن حقيقة الأمر على قول هؤلاء الذين جعلوا المعجزة وهم الأشعرية، جعلوا المعجزة الخارقة مع التحدي، حقيقة الأمر على قولهم أن المعجز في الحقيقة ليس إلا منع الناس من المعارضة بالمثل، سواء كان المعجز في نفسه خارقا أو غير خارق. وإذا كان كذلك جاز أن يكون كل أمر كالأكل والشرب والقيام والقعود معجزة إذا منعهم أن يفعلوا كفعله، وحينئذ فلا معنى لكونها خارقة ولا لاختصاص الرب بالقدرة عليها، بل الاعتبار بعدم المعارضة هو الأصل عندهم وهم يقرون بخلاف ذلك. ثامنا، أنه إذا كانت المعجزة مجموع دعوى الرسالة مع التحدي فلا حاجة إلى كونه خارقا كما تقدم، ويجب إذا تحدى بالمثل أن يقول: فليأتي بمثل القرآن من يدعي النبوة، فإن هذا هو المعجز عندهم، وإلا فالقرآن مجردا عندهم ليس بمعجز، فلا يطلب مثل القرآن إلا ممن يدعي النبوة،
كما في الساحر والكاهن إذا ادعى النبوة سلبه الله ذلك أو قيض له من يعارضه، وإذا لم يدع النبوة جاز أن يظهر على يده مثل ما يظهر على يد النبي، فكذلك يلزمهم مثل هذا في القرآن وسائر المعجزات. تاسعا، إذا قيل إن المعجزة هي الفعل الخارق للعادة، أو قيل هي الفعل الخارق للعادة المقرون بالتحدي، أو قيل مع ذلك الخارق للعادة السليم من المعارضة، فكونه خارقا للعادة ليس أمرا مضبوط، لأنه إن أريد به أنه لم يوجد له نظير في العالم فهذا باطل، فإن آيات الأنبياء بعضها نظير بعض، بل النوع الواحد منها كأحياء الموتى كان آية لغير واحد من الأنبياء. وإن قيل إن بعض الأنبياء كانت آيته لا نظير له كالقرآن والعصا والناقة، لم يلزم ذلك في سائر الآيات. ثم هبها لا نظير لها في نوعه، لكن وجد خوارق عادات للأنبياء سوى هذا، فنفس خوارق العادات معتاد جميعه للأنبياء، بل هو من لوازم نبوتهم مع كون الأنبياء كثيرين. وإن عني بكون المعجزة هي الخارق للعادة أنها خارقة لعادة أولئك المخاطبين بالنبوة بحيث ليس فيهم من يقدر على ذلك، فهذا ليس بحد، فإن أكثر الناس لا يقدرون على الكهنة والسحر، يعني إذا جاءهم ساحر أو كاهن فتحداهم بما يأتي به من سحر أو كهانة فهم عاجزون عن الإتيان بمثل ما أتى به، فهل يقبل ذلك دلالة على ادعاء نبوته وهو كذاب أشر؟ وقد يكون المخاطبون بالنبوة ليس فيهم واحد من هؤلاء، يعني من السحرة ولا الكهان، كما كان أتباع مسيلمة الكذاب والعنسي وأمثالهما لا يقدرون على الكهانة والسحر ونحو ذلك. وقد يكون المخاطبون بالنبوة ليس فيهم واحد من هؤلاء، كما كان أتباع مسيلمة والعنسي لا يقدرون على ما يقدر عليه هؤلاء المتنبئون، والمبرز في فن من الفنون يقدر على ما لا يقدر عليه غيره في زمنه، وليس هذا دليلا على النبوة. وضرب مثلا كثيرا ما يحتج به المبطلون، قال: فكتاب سيبوي مما لا يقدر على مثله عند عامة الخلق، فكتاب سيبوي لا يقدر على مثله عامة الخلق، وليس هو بمعجز إذ كان غير مختص بالأنبياء بل لغيرهم، وكذلك طب أبو قراط هو أيضا مما لا يقدر عليه من جاء بعده من الأطباء، فهل يعد نبيا بهذا الذي أتى به؟ هذا غير مختص بالأنبياء بل لغيرهم ونحو ذلك. وإذا فلا يجوز أن يجعل مجرد خرق العادة دليلا، فإن هذا لا ضابط له، وهو مشترك بين الأنبياء وغيرهم، وكون الشيء معتادا أو غير معتاد أمر نسبي، نسبي إضافي ليس بوصف مضبوط تتميز به الآية، بل قد يعتاد هؤلاء ما لم يعتده غيرهم، فإن قيل إن ذلك مخصوص بعدم المعارضة لم ينفع أيضا، فإن الرجل قد يأتي بما لا يقدر الحاضرون على معارضته ويكون مع ذلك معتادا لغيرهم كما في الكهانة والسحر، وقد يأتي بما لا يمكن معارضته كما قد يقال في طب أبو قراط ونحو سيبويه أنه لا نظير له، ومع ذلك لا يكون آية لشيء لكونه لم يختص بالأنبياء، فآيات الأنبياء لا بد أن تكون مختصة بهم لا يشاركهم فيها غيره. ومضى شيخ الإسلام رحمه الله في نقض كلام الأشعرية في هذا الباب نقضا لا يدع بعده مقالا لقائل، فلم يترك للأشعرية دعوى إلا أبطلها، ولا دليلا إلا أبان عن تهافته وضعفه، وعاب رحمه الله عليهم تسمية آيات الرسل معجزات، وقال إن هذه التسمية، يعني يقال معجزات الأنبياء، هذه التسمية قال شيخ الإسلام لم ترد في كتاب ولا سنة ولا عن أحد من سلف الأمة، وإنما الذي ورد في القرآن تسميتها آية، كما قال تعالى: وما كان للرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فورد في القرآن تسميتها آية، كما قال تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، وبينة ورد في القرآن تسميتها بينة، كما في قوله جل شأنه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وورد في القرآن تسميتها برهانا كما في قوله سبحانه لموسى عليه السلام: فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. فعاب عن الأشعرية وغيرهم من النظار والمتكلمين تسمية الآيات التي أيد الله تبارك وتعالى بها الأنبياء والمرسلين معجزات، وبين أن الذي ورد في القرآن والذي ورد في السنة والذي ورد على لسان الأئمة من سلف الأمة إنما هو سوى ذلك. وهذه التسمية يعني المعجزات لم ترد في كتاب ولا في سنة ولم ترد عن أحد من سلف الأمة، وإنما ورد في القرآن تسميتها آية وتسميتها بينة وتسميتها برهانا، فاتباع ذلك أولى وأولى، والله المستعان وعليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.